السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الدليل الثاني للشيخ الأنصاري رحمه الله، والذي دلل به على أن الشك يراد به الأعم من تساوي الطرفين. وخلاصة هذا الدليل أن ذلك الظن، إما أن نعلم بإلغائه من قبل الشارع كالظن القياسي، وإما أن نشك في حجيته من لدن الشارع. فإن كنا على علم بإلغائه فوجوده كعدمه، وإن كنا نشك في حجيته فأيضا المشكوك، الظن المشكوك الحجية مرجعه إلى أن المورد مشكوك، وإذا كان المورد مشكوكا صدق لا تنقض اليقين بالشك. كانت هذه هي خلاصة للدليل الثاني الذي استدل به الشيخ الأنصاري رحمه الله. وأما المناقشة التي أوردها الأخون رحمه الله، لأنه إذا شككنا في حجية هذا الظن، معنى شكنا في حجية هذا الظن هو أنه لا يجوز لنا أن نرتب الآثار عليه، لأننا نرتب الآثار على الشك. فرق بين عدم جواز ترتيب الآثار عليكم السلام على هذا الظن وترتيب آثار الشك. واضح الفكرة التي المناقشة التي أوردها الشيخ؟ ثم دخلنا في التتمة. واضح لك الفكرة الآن؟ الرد كالتالي: أنه فرق بين عدم جواز ترتيب الآثار على الظن المشكوك وترتيب آثار الشك على هذا الظن، الذي يفيدنا أن نرتب آثار الشك حتى يصدق لا تنقض اليقين بالشك. والدليل ماذا يقول؟ يقول لا ترتب آثارا على هذا الظن. وفرق بين المقامين. واضح لنا الفكرة؟ بعد ذلك قلنا إن هذه التتمة نذكر فيها أمرين. الأمر الأول هو لابدية اتحاد الموضوع بين القضيتين المشكوكة والمتيقنة، فما لم يكن الموضوع واحدان لا يصح لنا أن نجري الاستصحاب. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية قلنا ضرورة أو أيضا لابدية أن لا يوجد ظن معتبر على خلاف ماذا على وفاق الاستصحاب، لأنه وإن كان الظن المعتبر على وفاق الاستصحاب إلا أنه سيكون المرجع هو الظن المعتبر لا الاستصحاب. ثم أوردنا دليلين دلل بهما الأخوان. وقبل أن نورد هذين الدليلين أوضحنا المطلب بالبيان التالي، وهو أن عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عليكم السلام لا يجعل الشك شكا في البقاء، بل يكون من قبيل الشك في الحدوث. يقول الأخ: فمن الضروري أن يكون الموضوع للقضية المتيقنة عين الموضوع للقضية المشكوكة. إذا الموضوع ليس هو لا يمكن لنا أن نجري الاستصحاب، وذلك يظهر من خلال المثال. إذا أنا كنت على يقين بعدالة زيد ثم شككت في عدالة عمرو، فهل يجوز أن أستصحب عدالة عمرو؟ واضح لا، لأن الذي كنت على يقين بعدالته هو زيد وليس هو عمرو، عمرو موضوع آخر. فلا بدية اتحاد الموضوع لجريان الاستصحاب بين القضيتين وفي القضيتين المتيقنة والمشكوكة يبدو أنه في غاية الوضوح. ثم قلنا كذلك الأمر أيضا في المحمول، ولعل تركيز العلماء على الموضوع باعتبار أن الموضوع يتضمن المحمول، يعني لم يقولوا بلا بدية اتحاد الموضوع والمحمول، واكتفى العلماء بقولهم لا بد أن يكون الموضوع بين القضيتين متحدة. لماذا؟ لأن الموضوع يتضمن المحمول معي؟ فلتضمن الموضوع المحمول لعل هذا قلنا اكتفى العلماء بالتأكيد على لابدية اتحاد القضيتين. ثم أوردنا دليلين استدل بهما الأخوان. الدليل الأول ادعى أنه من البداءة بمكان، قال رحمه الله ضرورة أنه بدون اتحاد الموضوع لا يكون الشك في البقاء، يعني ما يصدق عندنا ماذا شك في البقاء معي؟ من دون اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. وما لم يصدق الشك في البقاء ما يصبح مجرى للاستصحاب، وادعى أن هذا بديهي وهو كذلك بديهي. الدليل الثاني قال ولا يصدق رفع اليد عن اليقين في محل الشك. إذا الموضوع تغير وأنا رفعت اليد بعد تغير الموضوع، هل يصدق عندي النهي؟ يقال لي مثلا ماذا؟ لا ترفع يدك عن يقينك السابق. أنا هذا مو يقيني السابق لأن تغير الموضوع، فبعد ما يصدق النهي بأنك رفعت يدك عن يقينك السابق. متى يصدق؟ إذا كان الموضوع في القضيتين، كان الموضوع في القضيتين متحدة بهذين الدليلين. دلل الأخ رحمه الله على مطلوبه في هذا اليوم، يريد أن يناقش دليلا عقليا أورده صاحب الفصول وصاحب المناهج. تعرفون صاحب المناهج السيد طباطبائي اللي يسمونه السيد المجاهد رحمه الله، وتبعهما الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري أيضا. دلل بهذا الدليل العقلي على لابدية اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. خلينا نشوف الدليل العقلي، ماذا يقول هذا الدليل العقلي؟ هكذا يقول، يقول نحن عندما نشك في عدالة زيد التي كنا على يقين بها، عدالة زيد هذه في الحقيقة عرض، والعرب لا بد له من موضوع، موضوعه ما هو؟ هو زيد. لاستحالة تقوم العرب دون وجود موضوع يتقوم به معي، فلو أننا لم نشترط اتحاد الموضوع بين القضيتين، فمعنى ذلك أن العرض المشكوك اللي كنا على يقين به في حال تقومه بموضوعه بزيد، معناه أنه لا يحتاج إلى موضوع يتقوم به. وهذا من البطلان بمكان لبداهة ضرورة احتياج العرض أن يتقوم بموضوع. هذا بيان، يعني أنا بيان هذا أوردت لكم خففت به البيان القوي المتين. بس هم ماذا يقولون؟ يقولون ها باستحالة انتقال العرض، لأن هذه العدالة عرض، إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع الأول وهو زيد، وتشخصه، تشخص الموضوع الأول بهذا العرض. لأن يقولون ماذا؟ الأعراض على النظرية القديمة من مشخصات موضوعاتها، وهذا ما ذكره الطوسي في التجريد وغيره أيضا في غيره. معاي أنتم؟ فلو أننا يقولون، فلو أننا لم نشترط اتحاد القضيتين موضوعان لاستحال انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بنفس ذلك الموضوع بزيد معك، وتشخص زيد به. وهذا بديهي، بدأت أن استحالة هذا يريد يناقش الأخوند الآن هذا الدليل. واضح الآن للدليل؟ واضح الاستدلال الذي دلل به من؟ الشيخ الأنصاري صاحب الفصول سيد المناهج. واضح؟ هو سيد المجاهد، هو مؤلف المناهج، نقول سيد المناهج نفس الشيء. اي نفسه، هو المعنى واحد يعني، ما عليك من العبارة، ما عليك من المعنى. الشيخ الأخوند عليه الرحمة يقول إن هذا الاستدلال لا ينبغي أن يدلل به في المقام على ضرورة اتحاد الموضوع بين القضيتين، وذلك شوفوا الاستدلال، وذلك لأنه ما المراد من قولنا لا تنقض اليقين بالشك؟ هل المراد به البقاء عقلا للعرض، البقاء عقلا للعرض في موضوعه، أو البقاء تعبدا من ناحية الشارع؟ من الواضح أن الشارع بما هو شارع يستطيع أن يتعبدنا بماذا؟ ببقاء ما كنا على يقين به، العدالة، ولو لم يكن للعدالة موضوع تتقوم به، موضوع خارجي يعني تتقوم به. فالمراد من قوله لا تنقض اليقين بالشك ليس المراد لا بدية وجود الموضوع خارجا ليتقوم به هذا العرض المتيقن، فلو لم يكن هناك موضوع في عالم الوجود الخارجي مع أننا أجرينا الاستصحاب للزم بقاء العرض دون موضوع حتى يأتي هذا الدليل العقلي. معي أنتم؟ إذن لا نستطيع أن نقول كما قال هؤلاء الأعلام، لأن المدار في حجية الاستصحاب ليس على تقوم العرض بموضوعه خارجا باعتبار أن هذا الموضوع الخارجي جوهر يتقوم به العرض، فزوال ذلك الجوهر يلزم منه زوال العرض لاستحالة بقاء العرض دون موضوع يتقوم به. الكلام ليس في هذا، معي؟ الكلام في أن الشارع يستطيع أن يتعبدنا بالحكم ببقاء ما كان كنا على يقين، وإن لم يكن لما كان موضوع. هذا أولا، هذا أولا، انتبهوا. وثانيا، من قال لكم إن المسألة تحتاج إلى موضوع في عالم الخارج، في عالم التحقق والهوية والعينية؟ الأمر ليس كذلك، وأنت وهم صاحب الفصول رحمه الله ذلك. الأمر أعم، يعني أن الاستصحاب كما سوف يأتينا نستطيع أن نجري الاستصحاب حتى وإن كنا عالمين بانتفاء موضوع، إلا أن صاحب الفصول قال إذا كان لدينا شك في الموضوع. نحتاج أن نجري استصحابين، استصحاب لإثبات الموضوع أولا، واستصحاب ثاني لماذا؟ لإثبات العرض هذا اللي يتقوم بالموضوع اللي يترتب عليه الحكم. الأخوند رحمه الله يقول كلا، نحن لا يدور مدار جريان الاستصحاب على بقاء الموضوع خارجه. انتبهوا، جريان الاستصحاب أعم من أن يكون الموضوع خارجا له وجود أو منتفي. في بعض الأحيان نجري الاستصحاب لترتيب أثر حتى وإن كان الموضوع خارجا غير موجود، كما إذا استصحبنا عدالة هذا المجتهد، هو نعلم أنه مات بس نستصحب عدالته ماذا؟ لأن كنا على شك في آخر أيام هل بقي عادل أم لا، لإثبات حجية فتاوى التي عملنا فيها مثلا بناء على أن ماذا يجوز البقاء عليه في المسائل التي عمل بها، هذا لا يحتاج إلى وجود الموضوع. وفي بعض الأحيان نحتاج إلى بقاء الموضوع، كما إذا كنا نريد مثلا ماذا أن نستصحب عدالته لجواز الاقتداء به، الاهتمام به، هذا طبعا لا بدية وجود الموضوع، بس هذا لا دخل له، يعني أن الاستصحاب لا يجري ليترتب عليه آثاره عندما يكون للموضوع وجود حقيقي وعيني في عالم الخارج، بل المسألة أهم من ذلك، قد يكون الموضوع له وجود وتحقق وهوية وعينية في الخارج وقد يكون منتفن ومع ذلك الاستصحاب جار. المدار ليس على بقاء وتحقق ووجود الموضوع كما يقول الأخون عليه الرحمة، معي؟ طيب، بعد أن يورد الأخون هذه المناقشة ويثبت بطلان ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من الاستدلال على لابدية وجود الموضوع بهذا الدليل العقلي، واضح؟ يقول يعني أن هذا الدليل العقلي لا يفيدنا في المقام باعتبار أننا لا نجري الاستصحاب من باب أن لابدية أن يقوم العرض بموضوعه. المسألة هي في أن الشارع يتعبدنا في كثير من الأحيان وله القدرة على ذلك حتى مع عدم وجود الموضوع. انتبه، هذا تم. بعد ذلك الأخ عليه الرحمة يبين لنا مطلبا آخر، خلاصة هذا المطلب الآخر، وهو أنه ما هو المراد بالموضوع عندما نقول لا بد أن يتحد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. هل المراد بالموضوع هو الموضوع بنظر العقل فلا بد أن يكون الموضوع عقلا متحققا وموجودا وإلا فلا يجري الاستصحاب، أو أن المراد بالموضوع هو الموضوع المأخوذ في لسان الدليل، أو أن المراد بالموضوع هو الموضوع بنظر العرف، فالدليل قد يرد في موضوع ولكن هذا ما ورد في لسان الدليل قد يعممه العرف لكونه ماذا يرى أنه له موضوع أهم مما ورد في لسان الدليل، بل يرى أن ما ورد في لسان الدليل شامل لتلك المصادق الأخرى باعتبارها ماذا مصادق لما ورد، فيعمم باعتبار المصادق يعني. ها؟ والخلاصة أننا عندما نقول بلا بدية اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، فللموضوع ثلاثة احتمالات: واحد، الموضوع بنظر العقل، الأمر الثاني، الموضوع بنظر لسان الدليل، نسمي الموضوع الدليلي، والثالث الموضوع بنظر العرف. خليني الآن أفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة للموضوع من خلال الأمثلة. لاحظوا، إذا قلنا بأن الموضوع المراد به الموضوع بالدقة العقلية، فمن الواضح أنه لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إذا شككنا في بقاء الحكم لتغير بعض صفات الموضوع. مثلا لو كنا على يقين بأن هذا الماء كر ثم اغترفنا منه غرفة، ثم شككنا في بقاء كريته، بما أن الموضوع قد أخذ بنظر بالدقة العقلية، فواضح أن دقتان الموضوع بعد الغرفة يغير الموضوع ما قبل الغرفة، إلا من اقترف غرفة بيده يعني هذه يعني أخذ القليل من الماء يتغاير مع الموضوع السابق. فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب كلما كان الشك في بقاء الموضوع، لأننا قطعا نعلم بأن الموضوع قد تغير، فمتى يسوغ لنا إجراء الاستصحاب؟ إذا كنا على يقين بتحقق الموضوع بهويته الحقيقية. بيان ذلك، شوفوا بيان ذلك، يعني مثلا، عليكم السلام، مثلا صبحك الله بالخير، مثلا إذا قلنا شككنا في وجود زيد كنا على يقين به، الآن نشك في بقائه، يجوز لنا استصحاب زيد لأن الموضوع هو الموضوع ما تغير معاي. لكن كما قلنا بالنسبة للماء، واضح أن الموضوع بعد أخذ قليل من الماء تغير مع الموضوع السابق، فإذا هنا بالموضوع إذا كان بنظر الدقة العقلية هو مختلف. نعطي مثالا آخر، وهو الموضوع بنظر ماذا؟ بنظر لسان الدليل. إذا كان الموضوع أيضا بلسان الدليل، في بعض الأحيان لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. مثلا إذا جاءنا الدليل كالتالي: الماء المتغير ينجس أو يتنجس، ثم زال تغير الماء من قبل نفسه، فهل يا ترى نستطيع أن نستصحب النجاسة السابقة؟ قطعا لا، لأن الموضوع في لسان الدليل هو الماء المتغير، والآن الماء المتغير زال، الموضوع تغير، لكن زوال ماذا؟ الموضوع زوال النجاسة ما كان بمغير خارجي، من تلقاء نفسي فلنفرض. معناته ان نصفها وما نصفها. اذا كان الموضوع اعتمدناه بلحاظ لسان الدليل فايضا لا نستطيع ان نجري الاستصحاب لان الموضوع تغير. لكن الموضوع اذا كان لا يراد به الموضوع بنظر العقل ولا الموضوع المأخوذ في لسان الدليل وإنما هو المراد وإنما المراد بالموضوع هو الموضوع المفهوم من لدن العرف راح نجد أن ما ورد أن الماء إذا تغير تنجس ما يجعل العرف الموضوع هو الماء بوصف النجاسة يقول لا الموضوع هو حقيقة الماء مو الماء الموصوف بالنجاسة. نعطي مثالا آخر تشوف كيف أن العرف مثلا يعمم الموضوع ويرى أن هذا بعض الأوصاف من الحالات الطارئة غير المقومة لحقيقة الموضوع. مثلا إذا قال الشارع العنب إذا غلا معي ولم يذهب ثلثاه تنجس. عندنا الآن عنب غلا ولم يذهب ثلثاه واضح طبقنا عليه النجاسة. ثم جئنا وغلينا الزبيب. الزبيب هذا لم يرد في لسان الدليل لكن العرف يرى أن الزبيب هو نفس العنب ويرى أن رطوبة العنب ليست كقيد مقوم لحقيقة الموضوع وإنما رطوبة هذا العنب إنما هي من الحالات الطارئة التي لا تضر. طبعا هذا العرف الذي يدعيه من الذي يدعيه الأخذ على كله العرف الذي يدعيه الأخذ كما قلنا الظاهر أن احنا جبنا المسألة فيما تقدم وناقشنا فيه وقلنا ماذا لكن هذا الأخذ يصر على أن الزبيب يكون هو ماذا هو نفسه العنب. فلو غلى العنب نجسة وكذلك لو غلى الزبيب ولم يذهب ثلثاه ايضا يتنجس. ان قلت ان الموضوع في لسان الدليل هو العنب قال صح ان الموضوع في لسان الدليل هو العنب لكن هذا الدليل هذا يخاطب من؟ يخاطب العرف. وبما ان العرف يفهم من العنب اعم من العنب اليابس والرطب اللي نسميه زبيب هو عنب يابس معه. فاذا اذا غلى الزبيب ولم يذهب ثلثاه احنا نعلم بالحكم الثابت للعنب في حالة العنبية لكن نشك في الحكم بالنجاسة لاعتبار انه يحتمل ان يكون هذا القيد وهو الرطوبة قد أخذ لكن بما أن هذا الشك لا اعتبار به لأن العرف كما يقول الأخون لا يجعل الرطوبة من القيود المقومة للموضوع ويرى أن الموضوع سواء كان عنبا أو زبيبا هو موضوع واحد فيجري الاستصحاب من دون إشكال. وخلاصة ما يريد أن يوضحه لنا الأخن علي الرحمة بأنه نحن نفهم من لابدية اتحاد الموضوع بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة ليس الموضوع بالدقة العقلية وليس الموضوع في لسان الدليل وإنما هو الموضوع في فهم العرف هذا المتبادل. يقول شوف فهم العرف تشوف اللي في لسان الدليل يرد بشكل ولكن العرف يعممه تارة ويخصصه تارة أخرى. ولذلك لو قال لك مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض تروح تاكل ليمون؟ تقول ليه؟ لأنه قال لي الرمان الموضوع اللي نهاني عنه الطبيب هو ماذا؟ الرمان. طيب تقدر تاكل ليمون؟ العرف يقول لك هذا أصلا. تقول لأنه ورد الناي على الرمان. أو لا تشوف لك رمان اللي يسمونه بالإيراني أنار مالي سوا السوا ميارن اللي هذا من سوا كبار هذا الجميل الطيب وهو حلو. والطبيب ماذا قال لك؟ لا تأكل الرمان لأنه حامض. تأكل هذا الرمان مال سوا ولا ما تأكله؟ حلو أصولي مع تأكله 100%. ليش؟ مع أنه هذا ما ورد النهي وهو ماذا؟ الرمان. فترى أن الدليل ماذا؟ خصص الرمان، العرف خصص الرمان. هنا لا أخذ كذلك يقول إذا كان الموضوع لاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، الموضوع في أدلة الاستخفاف هو الموضوع بنظر العرف، فنرى أنه تارة يجري الاستصحاب لأن الموضوع واحد كما رأينا في العنب والزبيب، وأخرى لا يجري الاستصحاب لتبدل الموضوع. انت غض الطرف عن هالاشياء هذه، ليش تدقق واجب؟ لا بس يقول الموضوع هو الرمان صحيح معلل، والعلة انا اتعمم واتخصص، بس احنا اوردناه من باب الإراحة. واضح الفكرة ان الموضوع عممناه بسبب التعليل فيه، خصصناه بسبب التعليل، مو ذات الموضوع الذي اخذه عام وخاص، بس احنا ذا اوردنا لايضاح المطلوب وبلورة الفكرة. معاي انتم؟ طيب بعد الظهر نكتفي ولا نطبق تريدون؟ نكتفي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.